بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في ربنا جل وعلا في سورة المؤمنون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل ربي إما تريني ما يوعدون، أي من الإهلاك والعذاب، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني هذه الآية قد معناها واضح، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بتعليم من الله سبحانه وتعالى أنه إن أراد بهم هلاكا ألا يجعله فيهم، لألا يعمهم الهلاك، لأن عذاب الله شديد، فيسأل الله أن ينجيه قبل أن يقع العذاب. لكن لو قال القائل إن الله سبحانه وتعالى أمنه، كما في سورة الأنفال في قوله سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، كيف نجمع يعني هنا الآن قل ربي إما تريني ما يوعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين، في الآية في آية الأنفال: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، يعني عنده وعد من الله سبحانه وتعالى ألا يعذبهم وهو فيهم، وأن العذاب لا يمكن أن ينزل بهم إلا بعد خروجه. فلما خرج من مكة جاءهم العذاب، السنين 7 سنين الشداد، ثم الهزيمة في بدر. كيف نجمع بين الآيتين؟ من يجيب؟ أيما اللي قبل؟
قبل
هذه مكية، والأنفال مدنية لأن نزلت بعد غزوة بدر. فهذا بالجمع أنه دعا قبل أن يأتيه التأمين أو الأمان من الله عز وجل، فلا تعارض، دعا قبل ذلك ثم أمنه الله تبارك وتعالى، كأنه يعني إجابه، الله استجاب دعوته. طيب، غير النبي عليه الصلاة والسلام هل يهلك مع الهالكين الصالح؟ هل يهلك مع الهالكين أم أن الله ينجيه قبل أن يحل العذاب؟ نقول هذا فيه تفصيل: إن كان آمر معروف نهي عن منكر فالله سبحانه وتعالى سينجيه، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأما الساكت الذي لم يأمر ولم ينهى فإنه يعم العذاب مع الهالكين لأجل سكوته، وإن كان يبعث كل على نيته، الساكت ليس كالفاعل لكن يعم العذاب ويبعث على نيته. أنا أهلك في وفينا الصحيح زينب في الصحيحين: يا رسول الله، أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالإنسان يحرص على الأمر المعروف والنهي عن المنكر غاية وسعه حتى ينجيه الله تبارك وتعالى. ربي إما، قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، يشمل الظلم الشرك وما دون الشرك. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، الله عز وجل يخبر أنه قادر على أن يعجل العذاب في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه يؤخره لحكمة من أجل أن يحصل الابتلاء والامتحان والجهاد والصبر على أذى المشركين. فبقي المؤمنون في مكة 13 سنة يعذبون ويؤذون ويضطهدون، والله قادر على نصرهم في لحظة، ولكنه سبحانه وتعالى يبلو بعض الناس ببعض. فإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون، قادر الله عز وجل أن يعجل عذاب قبل الهجرة، ولكنه يؤخره لحكم بالغة. وقال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن. التي، هذا وصف لموصول محذوف تقديره الفعلة أو الخصلة التي هي أحسن، ما قال ادفع بالحسنة كما في بعض الآيات، بالتي هي أحسن، يعني في حسن وأحسن. والله سبحانه وتعالى هنا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام وكل من يتأتى له الخطاب أن يدفع لساءة بالتي هي أحسن. هذا مع المشركين، لأن الآيات قبل الجهاد قبل الهجرة، الله سبحانه وتعالى كان يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يهادن المشركين وأن يعفو وأن يصفح وأن يدفع بالتي أحسن، لأنه لم يؤمر بالجهاد. فلما أمر بالجهاد جاء الشدة والجهاد والقتل، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إذن أحوال قبل الهجرة كانوا بحال ضعف، فيناسب العفو والصفح والمسالمة. حتى هاجر عليه الصلاة والسلام، فلما صار له دولة وأعوان شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد لكل مقام مقال. إذا كان بحال ضعف وليس عنده سلطة يعفو ويصفح ويأمر بالمعروف بالتي أحسن، ينهى عن المنكر بالكلام الطيب والمهادنة والتي أحسن. إذا كان له سلطة فإنه يغير بيده، كما في الأحاديث في درجات تغيير المنكر. إذا قبل الهجرة ادفع بالتي أحسن، بعد الهجرة واغلظ عليهم، لأن كل مقام له مقال. لكن اختلف المفسرون والعلماء، هل الآيات التي فيها العفو والصفح وكذا هل هي منسوخة بالجهاد وإلا غير منسوخة؟ في قول الأول أن منسوخة بالجهاد، يقول هذا قبل الجهاد فهو منسوخ بالجهاد. بعضهم يقول ليست منسوخة وإنما هي باقية، إذا احتاجها المسلمون في حال الضعف فإنهم يعملون بها، وإذا كانوا في حال قوة عملوا بالآيات التي فيها الأمر بالجهاد. وهذا القول لا شك أنه هو الصواب. وحتى أصحاب القول الأول لو قيل لهم في حال الضعف ماذا نفعل، لقالوا الدفع التي أحسن. لكنهم يقولون منسوخة يعني في حال النبي عليه الصلاة والسلام، أن في حاله عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة صار يجاهد ويغلط على المشركين وغير عليهم، كما غار على بني المصطلق وهم غارون وسبى وقتل. ففي حاله عليه الصلاة والسلام نعم هذه يعني نسخت، يعني بعد الهجرة لا يأخذ عليه الصلاة والسلام بآية العفو والصفح، لأنما يجاهد والذي يبادر، خصوصا بعد غزوة الخندق قال عليه الصلاة والسلام: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. هذا هو اللي حصل، صار يغزو المشركين هنا وهناك. فإذا هي منسوخة يعني في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن بعد عهده على حسب حال المسلمين. كانوا في حال قوة أمروا بالجهاد والقوة والإغلاظ، كانوا في حال ضعف يأخذون بآيات العفو والصفح. كذلك الأفراد أحيانا أن تكون في حال قوة في بيتك فيه منكر، جاء واحد من عيالك علق صورة ذوات أرواح وكلمته يا وليدي حرام هذه وكذا، وقال لا وأنا أبغاها، تتركها ولا لا؟ ما تتركها، تشيلها، أنك لك قوة وسلطة في البيت. طيب تطلع للشارع تشوف منكرات ما تستطيع تغير بالقوة، فهنا يأتي التي يحسن. إذن حسب الحال، عندك سلطة وقوة تغير باليد مع الإقناع مع الكلام الطيب ما يمنع، لكن في قوة، ما عندك قوة تنصح وتتكلم بالتي يحسن. على هذا تجتمع النصوص، خذوا على يد السفيه وادفع بالتي أحسن، كل آية أو الآيات هذه أو هذه تنزل على حسب الحال. هذا هو منطق العقل والحكمة، الإنسان ما يصادم وضعيف يؤذي نفسه وأيضا ينقطع الخير. هذا صادم سجن، والثاني صادم سجن، والثالث والعاشر والمئة، ما بقي أحد يتكلم بالتي أحسن. لكن لو إنسان صار حكيما وبدأ يعظ بالتي أحسن بالترغيب باللطف والإحسان، حصل بهذا خير كثير. اللي يريد الحق يقبل، تقوم الحجة، واللي يصر على الشر هذا أمره إلى الله، قامت عليه الحجة، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلا ينبغي الإنسان أن يصادم وفي حال ضعف. لا، الصحابة رضي الله عنهم خير القرون كانوا يهادنون ويسايرون ويعفون ويصفحون حتى صار لهم دولة وقوة. إلا ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني إذا جاءك سيئة ادفع بالتي أحسن، خصوصا في حقك الشخصي. هذه محمدة على كل حال، أنك تعفو وتصفح عن حقك الشخصي، هذا ليس منكرا لحق الله، هذا اعتداء عليك، تلفظ عليك، تعدى عليك بكلام بفعل، هذا حقك الشخص. فالأفضل العفو إلا في حالة واحدة، إذا كنت تقدر على الردع، والعفو يزيد الظالم ظلما، هنا يجب أن توقفه عند حده، لأن سكوتك يزيد المنكر. إذا سكت اليوم بتطاول أكثر، وأنت عندك قدرة على الردع، فإذا استطعت أنك تنتصر ويؤدب، هنا يأتي العفو. العفو عند المقدرة هذا محمود، أما إذا عفوت قبل أن تقدر تفسر ضعفا، وأنت قادر على أن تأخذ بحقك، فربما أنه يكون سببا لتمادي الظالم. وهذا مفهوم من قوله عز وجل: فمن عفا وأصلح، يعني صار صلح، صلاح بالعفو. لكن إذا كان العفو سبب السوء فلا يشرع، لابد من الانتصار مع القوة، هذا عند القوة أو عند القدرة تعفو. إذا كان العفو هو الأحسن يستحي الظالم ويرتدع ويخجل ويمكن يعتذر، كما قال عز وجل: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا الغالب على الناس، أنك إذا قابلت الإساءة بالإحسان يعني يتأثر الظالم ويخجل، والناس أيضا يكونون مع العافي. إذا كان أمام الناس يقول ما تستحي تعد عليه وهو يعفو ويصفح، يكون وضعه سيئا محرجا، ربما يدعوه إلى الاعتذار. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتقم لنفسه قط، ما يعرف أنه انتقم لنفسه قط عليه الصلاة والسلام، إنما كان يعفو ويصفح حتى بعد الهجرة، ما يغضب إلا لحرمات الله عز وجل. ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. الله عز وجل يعلم ما يقولون من نسبة الولد والشريك وإنكار البعث وغير ذلك، فلو شاء عجلهم العقوبة، ولكنه يعلم ويمهلهم جل وعلا لحكم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، يعني بعد أن علمنا الله سبحانه وتعالى كيف ندفع الصائل من الإنس، ندفعه بالتي أحسن، طيب الصائل من الجن من الشياطين كيف ندفعه؟ هنا ما في أحسن، هذا شيطان جني متسلط يريد الشر، ما في كيف تدفعه بالتي أحسن، ما بينك وبينه أصلا لقاء وحوار وكذا، وسوسة. إن هذه تلجأ إلى الله عز وجل. فالآيات إذن علمنا الله عز وجل كيف ندفع أذية الإنس، ثم انتقل إلى دفع أذية الجن من الشياطين بالتي بالتعوذ من الله عز وجل. وقل ربي أعوذ بك، واختار كلمة أو اسم الرب لأنه أنسب لهذا الأمر، لأن الرب هو المالك والمتصرف، هو الذي يملك هؤلاء الشياطين والذي يتصرف فيهم تبارك وتعالى، فيقدر على أن يحميك منهم، لأنك أنت ما تراهم ولا تستطيع أن تحمي نفسك. لكن لو قال إيش معنى همزات، لأنه تعرفون في همز ولمز، ومجموعة في سورة الهمزة: ويل لكل همزة لمزة. كثير من الناس ما يستطيع يفرق بين الكلمتين، هل هما بمعنى واحد أم لا، بينما الفرق من جهة اللغة. ولذلك الله عز وجل ذكرهما معا، ليس تكرارا، ما ليس في القرآن تكرار محض، ما في معنى جديد، كل كلمة لها معنى. ويل لكل همزة لمزة، أيهما أشد، الهمز أم اللمز؟ العلماء يقولون، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، يقولون الهمز أشد، إذا تمعنت في الكلمة يتبين لك ذلك. الهمز مأخوذ من إيش؟ الهمز من الدفع والنخس، وذلك يستعمله الناس إلا أن يقول همز رجليني، إيش معنى همز رجليني؟ يعني اهمزها، اضغطها، إذن فيه فعل في ضغط، فهو في فعل هو في ضغط. اللمز هو إيش؟ العيب، العيب يعني بالكلام أو بالإشارة أحيانا، ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني انتقاد، يعيبك في كذا، يعني يقولون أعطى فلان ترك فلان، ممكن أعطى فلان لأنه قريب وترك فلان وكذا، يعيبون النبي عليه الصلاة والسلام في قسمة الصدقات، لأنه كان يعطي أحيانا أشخاص أكثر مما يعطي غيرهم، وغيرهم هؤلاء أحسن منهم إيمان، يتألف بعض الكفرة والفسقة وكذا فيعطيهم تألفا فيلمزونه بالصدقة. اللمز والعيب يكون بالكلام، يكون بالإشارة باليد أو بالعين وكذا، واحد يغمز بعينه وكذا. الهمز فعل أقوى، ذاك الله عز وجل بدأ بالأقوى، ويل لكل همزة، همزة اللمزة. فالهمز هو كلام الجارح، كلام الشديد، والهمز هنا بالنسبة للشياطين هو دفع، لأن الهمز فيه نخس ودفع، فهو دفع الوساوس بقوة إلى القلب، فتجد الإنسان الغافل تهجم عليه الوساوس قوية جدا، أحيانا خلاص ينغلق، يعني يجي الشيطان يكبس عليه يوسوس له، يشوف امرأة وكأن المرأة هذه يعني متبرجة وكذا، وممكن أنه يتصل بها، فيكبس عليه الشيطان بالوساوس كأنه يحوط عليه دائرة ما يستطيع خروج منها، ما يفكر إلا في هذا المنكر، وكأنه يساق إليه سوقا والعياذ بالله، لأنه ابتعد عن الله عز وجل ولم يتعوذ، استسلم الشيطان، فالشيطان يقوده. هذا معنى قول الله عز وجل عن الشيطان: لا احتنكن ذريته إلا قليلا. ايش معنى احتنكن؟ مأخوذة منين؟ من الحنك. ولذلك الخيل إذا أراد الإنسان يقوده يضع الحلقة الحديد في حنكه في فمه ويربطها ويجره معها، فإذا جره ضغطت على الفك واللسان وآذته فينقاد من شدة العنف. هذا معنى لا احتنكن، يعني كأنه يمسكه بيده مع الحنك، وضع يعني حديدة ويجره. هذا حال بعض الناس والعياذ بالله، حال الغافلين مع الشيطان، أو حال الشيطان مع الغافلين، كأنه وضع اللجام يجره حيث يشاء بكل قوة، وهذا كأنه مستسلم لا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه أعرض عن الله عز وجل فاستولى عليه الشيطان. والآيات في هذا كثيرة في تسلط الشياطين: ومن أعرض عن ذكري فإن له نقيض، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. العزيز في معنيان: معنى الحرارة، عزيز النار حرارة، مثل عزيز المرج الغليان من الحرارة، وأيضا من الحركة والاضطراب. مع الوساوس يبدأ الإنسان يرتعش أحيانا من كثرة الوساوس واستحكامه في قلبه، فلا يجد بدا، يعني كأنه مجبور على أن يذهب إلى هذا المنكر سبحان الله، ولا يستطيع أن يتخذ قرارا آخر والعياذ بالله. إذن الله عز وجل أعطانا العلاج لهذا الداء العظيم، قال: وقل ربي، تلتجئ الله سبحانه وتعالى وتعترف أنه الرب المالك المدبر، أنه لا يستطيع أحد أن ينقذك إلا هو جل وعلا. قل ربي أعوذ بك، أي ألتجئ وأعتصم بك من همزات. ما قال همزة، همزات، أنا وساوس كثير، همزات الشياطين، الشيطان أخذ من شاطنا، أي خرج، لأنه خارج عن طاعة الله عز وجل. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، هذا أشد، حضور أشد، إذا كان ملازما فهذا أشد، قد تكون وساوس عارضة وقد يكون في حضور من الشيطان، يلزم الإنسان ويوسوس له دائما لشدة الغفلة عن ذكر الله عز وجل. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت اللقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. يعني في القرين هذا مقارن، هذا لا ينفك دائما معك، لكنك تحفظ منه بالذكر، إذا سميت الله لم يأكل معك، وإذا غفلت أكل، حتى الجماع يشارك فيه إذا غفل الزوج عن التسمية، فهو ملاصق أو مقارن للشخص. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة لما غارت قال يا عائشة أغرتي؟ قالت نعم. قال أحضرك شيطانك؟ فتعجبت، قالت ومعي شيطان يا رسول الله؟ قال نعم. قالت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قالت ومعك يا رسول الله؟ قال ومعي، إلا أن الله أعانني عليه حتى أسلم. في رواية فلا يأمرني إلا بخير، رواه مسلم. اختلف في ضبط أسلم، أي الشيطان أسلم يعني صار مسلما، أو حتى أسلم أنا منه فلا يأمرني إلا بخير، لكن كان رواية زيادة فلا يأمرني إلا بخير قوي احتمال الأول حتى أسلم هو. ثم اختلفوا في أسلم، هل هو على اللغة أسلم يعني استسلم معناه لغوي، أو أسلم يعني دخل في الإسلام الشرعي صار مسلما شرعا. والكلمة تعرف إذا احتملت المعنى اللغوي أو الشرعي تحمل على أيهما؟ على الشرعي، لأنه هو الأصل في كلام الشارع حتى يصرف دليل عن ذلك. إذن ما في غرابة أن قرين النبي عليه الصلاة والسلام قد أسلم إسلاما شرعيا بأمر الله، لأن الذي لا يسلم هو إبليس بشخصه، أما ذرية إبليس من الجن ففيهم الصالحون ومنهم فيهم الكفرة فيهم الفسقة كالإنس. فالمقصود أن القرين معك، لكن قد يحضرك آخرون من الجن الشياطين غير القرين، وهذا يدل عليها أدلة كثيرة. من أحد جابر رضي الله عنه صحيح مسلم أن الرجل إذا دخل بيته فلم يسمي عند دخوله قال الشيطان لأتباعه، يعني مجموعة قد أدركتم المبيت على يدخلون معه، وإذا لم يسمي عند طعامه قال الشيطان لأصحابه أدركتم البيت والعشاء. إذا معناه مجموعة دخلوا بيته وتعشوا معه بغفلته، ودعاء الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قيل له وديت وكفيت، ويتنحى الشيطان عنه فيلقاه شيطان آخر فيقول ما لك عن فلان؟ فقال ما لك برجل قد كفي ووقي، يعني ما لا سبيل إليه. فيتنحى عنه الشيطان فيسأله شيطان آخر فيبين له السبب، قل لماذا تركته؟ فيبين، قال إنه قد كفي ووقي وهدي، يعني ما هو لا سبيل إلى إضلاله. فإذا خلاص هذا الكلام أنه فيه حضور لابد منه، هذا ملازم لكل أحد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام أسلم قرينه، هذا هو القرين. لكن التعوذ بالله من وسوسته، إذا غفلت وسوس، وإذا سعت بالله خنس، لذلك سمي الخناس. كذلك في الصلاة يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكره قبل، ملازم. وفيه شياطين آخرون هؤلاء إذا استعذت لم يحضروا أصلا، إذا دخلت البيت ذكرت الله لم يدخلوا. فإذا فيه ملازمة خاصة من القرين، في عامة من بقية الشياطين، إذا تعودت حفظت من المجموعة وبقي القرين تتصارع معه، لابد من ذلك حكمة لله عز وجل يحصل ابتلاء والامتحان. لأن الدين سهل، لو ما في شياطين كل الناس صاروا مسلمين دخلوا الجنة، لكن الله عز وجل يريد الابتلاء التمحيص، لما يدخل الجنة الإنسان يعني قد ابتلي ومحس سلام عليكم بما صبرتم، ما تأتي بسهولة، على إن سلعة الله غالية، على إن سلعة الله الجنة، فلا بد من التمحيص. والدنيا كما تعرفون مع على حقارتها وزهادتها المناصب العالية ما تحصل لا بالتعب الشديد، منصب المراتب الثاني عشرة والثالث عشرة وغيرها ما تحصل إلا بالشهادات والتعب والخبرة والاختبارات تصل هذه المنازل، وكلها دنيا زائلة، فكيف بالجنة الباقية؟ لابد من التمحيص والزلزلة. قال تعالى حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم نبأ الذين من قبلكم خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نسأل الله التوفيق والثبات. ثم قال جل وعلا وهو يصف حال الكفرة والفسقة: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني. سبحان الله، يعني الآن يقول ربي بالإفراد، يدعو الله وحده، ثم يقول ارجعوني، ما قال ارجعني. وش الحكمة؟ ما الحكمة من تغير السياق؟ قال ربي، هذا واضح أنه لا يدعو إلا الله. كان مشركا في الدنيا في الحياة، لكن لما جاء الموت أيقن، شاف الملائكة فأيقن أنه لا يعبد إلا الله عز وجل، فالآن أخلص ربي، دعا الله وحده، ما دعا الآلهة والأصنام والأحجار اللي كان يعبدها في الدنيا في حياته، لا، دعا الله وحده ربي ارجعوني. بعض المفسرين قال للتعظيم، قال رب ارجعوني، أي جمع للتعظيم، تعظيما لله عز وجل، لأنه عرف عظمته لما جاءه الموت ورأى الملائكة. والقول الثاني رب ارجعوني أنه يعني لأن الملائكة هم الذين يقبضون روحه، رب ارجعوني، لأن موته بالملائكة التي تباشر قبض الروح، فجمع الله عز وجل مع الملائكة أنهم هم الذين يباشرون قبض الروح. والآية تحتمل هذا وهذا. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه فيها عدة أمور. الأمر الأول أنه علم أنه كان ضالا وتحسر وندم، هذا واحد. كل إنسان ضال سواء بالكفر أو بالفسق سيندم عند الموت، إذا فتح له، كشف له الغيب ورأى الملائكة سيندم، هذا واحد. ثاني، الأمر الثاني أنه ما قال ربي أدخلني الجنة، ما في أمل، إنما قال ربي ارجعوني، أنه يعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يدخل الجنة بغير عمل، فلا بد أن يعمل. فهو الآن رجاء، كل الرجاء عنده أن يعاد ليعمل، لأنه يعني يأس، يأس تاما أن يدخل الجنة بدون عمل على الشرك وعلى الكفر. فهو لم يسأل أن يكون الجنة أبدا، إنما يسأل الله، غاية هنا أن يؤخر أجله لأجل، لأنه علم يقينا أنه لا جنة إلا بالعمل الصالح، فهو يسأل التأجيل لأجل أن يعمل ولم يسأل الجنة. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيما تركت، ترك أموال، ترك أولاد، ترك زوجة، ترك أشياء كثيرة، فهو يريد أن يرجع ليصلح ما ترك من هذه الأمور، ما ترك من الصلاة، ما ترك من الزكاة، ما ترك، كل ما ترك من أوامر الله يريد أن يرجع لأجل أن يصلح كل هذا. لعلي، ولاحظ كلمة لعلي تدل على إيش؟ ترجي، يعني ما جزم رب ارجعوني، ما قال أعمل صالحا بالجزم، أخل لعلي. سبحان الله، استفهم من هذه لعلي أعمل صالحا، يترجى، كان المتوقع أنه يجزم، أنه رب ارجعني فلا أكفر أو أعمل صالحا، لكنه يترجى. بعض المفسرين قال لأنه يعلم أن العمل الصالح، علم يعني عند الموت أن العمل الصالح توفيق من الله عز وجل، وأنه لو رجع قد لا يوفق للعمل الصالح، فهو يترجى أن يعود فيهديه الله ليعمل صالح، لأن من لم يهدي الله لا يمكن أن يتوب، مهما رأى من الآيات لا يمكن أن يتوب. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عنه أنه كاذبون في هذا. كلا، كلمة رد وزجر، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يؤخر من حضر أجله أبدا. كلا إنها كلمة، أي الكلمة التي قالها رب ارجعون، إنها كلمة هو قائلها، يعني ليس وراها عمل، كلمة كلمة فقط يقولها باللسان، لكن لو رجع لا يمكن أن يعمل. وذلك الله عز وجل ذكره صراحة فيما هو أشد من هذا الموقف، وهو إذا رأى المجرمون النار يوم القيامة، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا. لماذا يعود مع أنه رأى النار بعينه؟ لأن الله لم يهده، إن الله سبحانه وتعالى لم يشرح صدره، فلا يمكن لأحد أن يعبد الله بدون إذن من الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لأنه إذا عبد الله دخل الجنة، ولا يمكن أن يأذن الله عز وجل لأحد أن يعبده وهو لا يحبه ولا يريد أن يدخله الجنة، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا هداك الله فأحمد الله، اعلم أن الله أراد بك، أحبك وأراد أن تدخل الجنة وتكون من أوليائه، ولذلك هداك. فهداية الله سابقة لهدايتك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. سبقت، لابد أن يسبق، تسبق مشيئة الله لك بأنك مؤمن وتعمل الصالحات، فإذا سبقت أذن الله فتح لك الباب لتدخل إلى الإيمان والعمل الصالح فيؤدي بك إلى جنات النعيم. وهذا معنى كلام قول مسعود أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، لكن جعل له أسبابا، جعل له أسبابا. والذين اهتدوا زادهم هدى، فالله سبحانه وتعالى يحب ويبغض لأسباب وحكمة، ليس جزافا وعشوائيا، لا، يعلم الله سبحانه وتعالى هذا في خير فيحبه، يفتح له ويهدي، يعرف أن هذا خبيث أنه ما في خير فيضله ولا يفتح له باب الهداية. ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، حتى التوبة فيها سبق من الله، تاب الله عليهم ليتوبوا، فلو لم يتوب الله عليهم لم يتوبوا، لابد يكون في إذن من الله عز وجل. والذي يغفل عن هذا كأنه يعني يجعل الناس يدخلون الجنة غصبا على الله تعالى الله عن ذلك، أنه خلاص من شاء في اليوم من شاء في اليوم. يعني أي واحد يشاء أنه يسلم ويدخل الجنة، لا، الجنة دار الله سبحانه وتعالى، دار كرامته ودار أوليائه، فمن لم يحبه لم يأذن له أن يعمل ولا يدخل الجنة إلا بإذن الله عز وجل، حتى يعلم العباد أنه أن هدايتك هذه رحمة وفضل من الله عز وجل، فتحمد الله، ما تمنع الله إنك مهتدي، لا، تقول كما قال الصحابة لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، صريح. والمؤمنون إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، واضح، النصوص واضحة. إذن العاقل إذا اهتدى كل ما زاد في الهداية يزيد في الحمد والشكر، إن الله هداك مثلا يعني نسبة 70%، غيرك هدى الله 30%، هداية درجات، العمل الصالح درجات، كلما زاد توفيق الله لك وعونه لك كلما ازددت حبا وشكرا لله عز وجل، لأنه بهدايته وصلت إلى هذه المستويات الطيبة، ولولا هداية الله وعونه ما فعلت شيئا. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، أي ليس وراءها عمل، ومن ورائهم، وراء هل مراد بها وراء يعني الخلف ولا الأمام؟ ها، تأتي هكذا وهكذا، يعني هذه كلمة تقولها العرب أحيانا تقصد بها الأمام، وراء، أنا وراء ظهرك، أنا يعني قدامك أو وراءك، يعني تجي هكذا وكذا حسب السياق، فهي تستعمل في الأمرين. هنا الآن ومن ورائهم برزخ، هل البرزخ وراءهم ولا أمامهم؟ يصلح للأمرين. البرزخ ما هو؟ هو الحاجز، جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. أما البرزخ في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، حاجز المريء ليحجز بين الشيئين فلا يدخل أحدهما في الآخر، هذا معروف، هذا معنى البرزخ. ومن ورائهم برزخ، يعني إذا دخل مات دخل في البرزخ، يعني فيه الدنيا وفيه الآخرة، فيه برزخ في الوسط، يفصل بين الدنيا وبين الآخرة. هذا البرزخ، إذا دخلوا في البرزخ، البرزخ أمامهم يمنعهم من الدخول في الآخرة، ولا خلفهم يمنعهم من الرجوع إلى الدنيا؟ ها؟ في الاثنين. إذن هو في الاثنين، أمامهم فيمنعهم من الدخول في الآخرة، لا يمكن يدخل حد الجنة بجسده قبل قيام الساعة، إذن يمنع من دخول الجنة لأن هذا في الآخرة، ويمنع من الرجوع إلى الدنيا. إذن يصلح أن يكون أمام وخلف، والكلمة يصح استعمالها في الأمرين، فهنا مناسبة للاثنين. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني لا يمكن لأحد أن يرجع إلى الدنيا أبدا إذا مات. طيب، فيه إيراد لكنه سهل، يعني الجواب عنه سهل، مر معنا. فيه الذين حيوا في الدنيا الألوف، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، رجعوا للدنيا، اللي أخذتهم الصاعقة ثم بعثناكم من بعد موتكم. فيها أمثلة كثيرة، ماتوا ورجعوا للدنيا، كيف جوابها هذه؟ من يجيب؟
ما جاء القبر الموت،
هم ماتوا
الحين، العمر المكتوب ما تم العمر.
اي صحيح، ما تم العمر. اذا هذا ليست الميتة نهائية، هذه اشبه بالنوم، لكن الله عز وجل فعلها ليريهم، مثل عزير أمات الله 100 عام ثم بعثه، قالوا بعثهم ليستكملوا آجالهم. لماذا ماتهم؟ لحكمة يريدها عز وجل، العزير ليريهم الآية، وهكذا وهؤلاء وهؤلاء. فهذه موتة ليست هي الموتة النهائية، إنما موتة طارئة لأمر يريده الله عز وجل فيبعثهم ليستكملوا آجالهم. هذه ما في أشكال، لكن كل الآيات فإذا جاء أجلهم لا يستغل أجلهم الذي أجله الله، كل إنسان له أجل، هذا له أجل 60، هذا 70 سنة، هذا 90، هذا أقل أكثر، كل إنسان كتب له عمر محدد، فلا يمكن أن يزيد ولا ينقص كما كتبه الله سبحانه وتعالى، لكنه لحالات معينة ليس لم يأتهم الأجل الأخير. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور، الصور ما معناه؟ الصور هو له فتحة واسعة من جهة، وله فتحة ضيقة من الجهة الأخرى، أشبه بالميكروفون مثلا، أو المحقان اللي يصب فيه مثلا الزيت وكذا، هذا معروف في اللغة، سمى الصور. فالصور له فتحة ضيقة من جهة ينفخ فيها إسرافيل عليه السلام، وله فتحة واسعة من جهة أخرى. والنفخات فيها خلاف في عددها، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. هل هذه النفخة الأولى؟ في النفخة الأولى وهي نفخة الموت، النفخة الثانية نفخة البعث، في نفخة ثالثة وهي نفخة الصعق عند نزول الله عز وجل ومجيئه لفصل القضاء، هذه صعقة إغماء، وفي نفخة رابعة للقيام من الصعق، هذه أربع واضحة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، يعني النفخ للموت هذه ما فيها خلاف أنها تنتهي الدنيا بالنفخ في الصور فيموت كل من على وجه الأرض، النفخة الثانية البعث بعد الموت بين النفختين 40 كما يقول عليه الصلاة والسلام، لكن لم يحدد ما 40، إذا قال أبو هريرة لا أدري يوم أو ساعة أو يوم أو شهر أو سنة، 40 مطلقة بين النفختين، هذه نفخة الموت نهاية الدنيا، نفخة البعث بداية الآخرة، ثم الثالثة إذا جاء الله عز وجل لفصل القضاء، يقول عليه الصلاة والسلام لا تفضل بين أنبياء الله، حديث أبي هريرة الصحيح، قصة اللي الأنصار اللطم اليهودي، قال لا تفضل بينه، فإنه ينفخ في الصور فأكون فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث. فإذا موسى عليه السلام قائم آخذ بقائمة من قوائم العرش، هذا معناه أن العرش نزل. متى ينفخ الثانية؟ بعد وضع العرش وبعد نزول الله عز وجل. وفي قرينة ثانية على أن هذه النفخة نفخة صعق وليست نفخة موت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأكون أول من بعث أو في أول بعث. فإذا موسى آخر مقام قال: فلا أدري أحوس بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي. لو كان الموت ما قال بعث قبلي، لأن أول من شق عنه الأرض من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الخبر الصحيح وفي عند الترمذي سند صحيح: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. هذا قطع، أول شخص يبعث محمد عليه الصلاة والسلام. هذا البعث منين؟ من الموت. لكن في البعث من الصعق اللي هو الإغماء، النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري هل موسى بعث قبله يعني صعق ثم بعث، أو أنه لم يصعق أصلا. إذن هذه واضح أنها صعقة إغماء وليست صعقة الموت، لأن صعقة الموت اللي في الدنيا كل من على الأرض يموت. فهنا نفخة لا يدري عليه الصلاة والسلام هل موسى صعق أم أنه لم يصعق. إذن هي نفخة الموت ولا غيرها؟ غيرها قطعا. في كل القرائن في الحديث تدل دلالة قطعية على أن هذه نفخة غير نفخة الموت اللي كانت في الدنيا ثم البعث للقيام ليوم القيامة. لا، هذه بعد بعث الخلائق كلها ينفخ في الصور لمجيء الله سبحانه وتعالى، لعظمة الله سبحانه وتعالى، فينفخ في الصور فيصعقون يعني يغمى عليهم. موسى عليه السلام يحتمل أنه صعق فأفاق قبل محمد عليه الصلاة والسلام، تكون منقبة لموسى عليه السلام، ويحتمل أنه لم يصعق، وهذا هو الأقرب الله أعلم. قال: لأنه أم حوسب بصعقته يوم الطور، لأن موسى عليه السلام صاعق لما تجلى ربه للجبل، صاعق يعني خر موسى صاعقا يعني مغميا عليه. فالله سبحانه وتعالى يعني لا يجمع يعني قد النبي عليه الصلاة والسلام ما جزم، بس الأقرب أن الله عز وجل لا يجمع عليه صاعقتين، صاعقة في الدنيا وصاعقة في الآخرة. موسى هو الوحيد اللي صاعق في الدنيا، في أحد صاعق لتجلي الله في الدنيا؟ ما في. ذا الكفار ما المسلمون أصحاب موسى: فخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، هذه صاعقة إيش؟ موت، ثم بعثناكم بعد موتكم. لكن الوحيد الذي أغمي عليه عند تجلي الله عز وجل هو موسى عليه السلام في الدنيا، احتمال أنه لا يجمع عليه صعقتين، واحدة في الدنيا والأخرى يوم القيامة. إذن هذه أربع مؤكدة أكيد، أربع نفخة هذه ما في خلاف، الأربع نفخة الموت ثم البعث ثم الإغماء ثم البعث الإفاقة. لكن فيه بعض العلماء ذكر خامسة وهي الفزع، أنهم يفزعون ثم يموتون ثم، لكن ما عليها دليل واضح. فالأربعية المحققة. فإذا نفخ في الصور، إذن هذه أي نفخة من الأربع؟ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما هذه تحتمل الرابع، تحتمل الرابع، بعضهم قال الثاني اللي نفخة البعث. الموضوع هذا يطول، يعني هل إذا بعثوا أول نفخة يعني ثاني نفخة لنفخة البعث هل يقومون من قبورهم في حالة فزع وفي حالة خوف كذا، ولا يكونون في حالة يعني فيها حالة كأنها طبيعية ويحصل فيه يعني حياة طبيعية قبل النفخة الثالثة أو الرابعة أم لا؟ يعني محتملة. ابن عباس يقول هي الثانية، وفي قول عنه أنها الأولى، يعني في خلاف، بعضهم يقول الأولى بعضهم يقول الثانية. فهي تحت هي يوم القيامة بعد البعث، لكن هل هي الثانية ولا الرابعة؟ محتمل. فلا أنساب بينهم يعني أنهم ينسون القرابات، لا أحد يسأل أحدا مهما كانت القرابة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالأنساب هذه ينسونها، فلا أحد يبحث عن قريب لأجل أن يشفع له، كل مشغول بنفسه، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يعني لو قال إنهم يتساءلون في مواطن، كما قال عز وجل: وأما من أوتي كتاب بيمينه فيقول ها أقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فيحصل فيه كلام. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يدعو. وأما من أوتي كتابه بيمينه في سورة الانشقاق فسحب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. واضح أنها يوم القيامة. فإذا الجواب أنها مواطن، في موطن اشتد فيه الخوف والفزع، وفي مواطن يزول الخوف ويتساءلون ويتحدثون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. تقدم الكلام في الموازين، هل هي مفرد أو جمع؟ يعني فمن ثقلت موازينه، هل الشخص له أكثر ميزان ولا ميزان واحد توزن به أعمال والحسنات في كفة والسيئات في كفة؟ يعني الأرجح أنه ميزان واحد توزن به الحسنات والسيئات، كما في حديث صاحب بطاقة: فوضعت حسنات وصحائف، هذه في كفة ولا إلا في كفة. فإذا موازين الجمع هذا يحمل على ماذا؟ على الموزون. فمن ثقلت موازينه أي موزوناته، اللي هي أعماله الصالحة التي توزن، فأولئك هم المفلحون. يعني إن ثقلت كفة الحسنات فأولئك هم المفلحون. أفلح أي نجا وفاز. ومن خفت موازينه أي طاشت كفة الحسنات فأولئك هم المفلحون. تلاحظون هنا أنه ذكر الموازين، فمن ثقلت موازينه، وما قال حسناته وسيئاته، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. يعني ذكر الموازين أنها في بعض الناس تخف بعض الناس تثقل. كيف يعني يطلق الموازين أنها تخف وتثقل مع أنها شيئين، حسنات وسيئات؟ الجواب على هذا أن الحسنات هي المهم، كأنها هي كل شيء، الموازين هي الحسنات، فإن ثقلت أفلح وإن خفت هلك. وكأن السيئات ما لها ذكر، لأن الكلام كله على الحسنات هي التي ينجو بها أو يهلك بسببها، يعني بنقصها، فلذلك ذكرت دون السيئات. فمن ثقلت موازينه فأولئكم مفلحون، ومن خفت موازينه يعني خفت السيئات الحسنات فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وليس هناك أعظم خسارة من خسارة النفس والعياذ بالله. كل خسارة يمكن أن تنجبر إلا خسارة النفس، خسر نفسه أي في النار وذهبت عليه، فلا يمكن أن يكسبها وينجيها من عذاب الله، وهذا في الكفر والعياذ بالله، في جهنم خالدون، يعني لا يخرج أبدا ولا يموت، إنما في عذاب دائم أبدي سرمدي لا نهاية له عياذا بالله، صلى الله العفو والعافية. تلفح وجوههم النار، ذكر الوجوه مع أن الجسد كله، مع أن الجسد كله تلفح النار، لكن ذكر الوجوه لذكر أو لبيان شدة العذاب، لأن اللفح في الوجه أشد منه في غيره، لأن الوجه مجمع المحاسن والألم فيها أشد، فيها السمع والبصر وفيها اللسان وفيها الشفتان، فهو أشد ألم من غيره، والتشويه في الوجه أشد منه في غيره والعياذ بالله. فيه لفح وفيه نفح، ما الفرق بينهما؟ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك بالنون، وهنا قال تلفح مصدرها لفحة، فما الفرق بين النفحة واللفحة؟ أيهما أشد؟ اللفحة أشد، اللفح باللام أشد، وشد حرا وشد ألما والعياذ بالله. اللفحة مس خفيف أخف من اللفحة، اللفحة باللام أشد من النفحة. وذلك ذكر الله سبحانه وتعالى يعني على مع أنها خفيفة النفحة وما ذلك يضجون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك يعني ولو قليلة ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. إذا كانت النفحة تجعلهم يضجون ويدعون بالويل فكيف باللفحة التي يشهد والعياذ بالله. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ما معنى الكالح؟ كلوح. الكالح هو ايش؟ من قلصت شفتاه وبدت اسنانه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ارايتم الراس حين يشوى فانها تقلص الشفتان وتبرز الاسنان. يعني لو اخذت راس ذبيحه وبدات تشوي على النار تتقلص الشفة العليا إلى أعلى والسفل إلى أسفل وتظهر الأسنان، وهذا أقبح ما يكون من المنظر والعياذ بالله. إذا ظهرت الأسنان وارتفعت الشفتان يدل على العبوس الشديد والحالة السيئة التي في غاية السوء والعياذ بالله. فهم في أقبح منظر، وجوههم سوداء زرقاء كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل المظلمة، سواد وزرقة في الوجه وكلوح وعبوس وعذاب شديد، نسأل الله العافية. ألم تكن آياتي أي القرآن تتلى عليكم فكنتم بها استفهام توبيخ وتقريع. قالوا ربنا غلبت، يتكلمون في النار، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. شقوة ما المراد بها؟ غلبت علينا شقوتنا، في قراءة شقاوتنا، يعني ما كتب الله لهم في الأزل غلب عليهم، غلب بسبب الشهوات والأهواء والعياذ بالله. فهم يعترفون أنهم كانوا في ضلال وأن الهوى غلب، الشهوة غلبت، مثل الذي يزني ويعرف أنه على خطأ لكن والله شو سوي أخي أجلس أمسك نفسي. مثل قل مثل هذا في من يتعاطى الخمر وغيرها من الذنوب والكبر والاعتراض على الحق إلى غير ذلك. وكنا قوما ضالين أي بعيدين عن الحق، لكن الضلال الذي يكون عن علم وبصيرة ولا يعذر صاحبه. ربنا أخرجنا منها، سألونا الخروج من النار، فإن عدنا فإنا ظالمون، يعني سألونا الرجعة كما سألوها في الدنيا. فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا، ما معنى اخسأوا؟ ها يعني ابعدوا، اخسأ يعني ابعد. قل خسأ خسوة القلب إذا طردته، مثل فسحقا لأصحاب السعير أي بعدا، مكان سحيق أي بعيد. اخسأوا يعني ابعدوا، لأن النار في أبعد ما يكون عن العرش في الأرض السابعة، والمؤمنون أقرب ما يكون العرش في السماء فوق السماء السابعة. اخسأوا فيها أي في النار ولا تكلمون. إذا قال الله عز وجل فلا تكلمون انقطع الكلام ولم يبقى إلا الزفير والشهيق والعياذ بالله. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، لأن الله إذا قال كن قال، إذا قال الشيء كن كان في الحال. اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا 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 كلام قدري، يعني ليس نهيا فقط عن الكلام، لا لا تكلمون فينقطع الكلام والعياذ بالله، لا يسمع إلا الزفير والشهيق. وهذا في من حكم الله عليه بالخلود بنار جهنم عياذا بالله. ثم وبخهم جل وعلا بقوله: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا